بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ: ما هو الفرق بين تعليل الحنفية وتعليل الظاهرية عند كون جنس الربوي خلط مع غيره؟ والله يقصد في مسألة الخبز، في مسألة الخبز الظاهرية يقولون ليست من الأجناس الربوية، خرج بالصنعة عن كونه دقيقا أو برا فصار خبزا، والحنفية يقول مخلوط مع غيره، مخلوط مع الماء والملح وغيره، وما خلط مع الغير جاز. واضح كلام؟ واضح. الحنفية يقولون إذا خلط الربوي مع غيره جاز بيعه، لو بعت ذهبا وكتبا عندهم يجوز، كما تقدم في مسألة القلادة. يقول: قول الحافظ التقريب صدوق، هل هو حسن أو ضعيف؟ معنى أنه يرى أنه حسن الحديث، ولكن يحتاج إلى نظر، لأنه هذا اجتهاد للحافظ، قد يوافق عليه وقد يخالف. يقول: رجل اشترى دارا بدنانير من الذهب ثم وجد فيها كنزا من الذهب وهو لا يعلم به، فما حكم أخذه؟ تقدم معنا في الزكاة أو في الركاز أن ما كان عليه علامة الجاهلية فهو يعتبر من الركاز، وما لم يكن عليه علامات دفن الجاهلية والكفار فيكون لقطة عليه التعريف. يقول: تقدم أن ابن القيم رحمه الله يقول: الحكمة في تحريم بيع الذهب بالذهب تفاضلا أن لا يرتفع ثمنه حينا وينزل حينا، فيحصل تلاعب في ثمنه ولا يستقر، ولكن يعترض عليه جواز بيع الذهب بالفضة تفاضلا، فكل هذا ممكن فيه، وخاصة في زمن هذا مع بيع العملة بعملة أخرى تفاضلا، يزيد ثمنها يوما ينقص يوما، لما يعترض عليه لأنه بيعها بعملة أخرى لا يغير ثمنها بنفسها، بينما هو نفسه يختلف بيعه بعضه مع بعض، هذا يؤثر في عدم استقرار ثمنه. أخذنا بعض المسائل في الدرس السابق المتعلقة بالربا، منها بيع الخبز بالخبز، هل يجوز أن يباع خبز بخبز؟ عندك يجوز، لأنه خرج عن كونه من الأصناف الربوية. ما هو قول الجمهور في المسألة؟ أو قول أكثر المذاهب المشهورة؟ المنع والجواز؟ الجواز من ده المنع بحجة عن الشافعي والمالكي والحنابلة، كلهم على المنع إلا نعم ما أجاز الظاهرية والحنفية، لكن بشرط ماذا؟ أجاز الجمهور منعه إلا بشرط التماثل، عند أحمد التماثل بالوزن، وعند مالك التماثل بالتحري، وعند الشافعي لا يمكن التماثل فمنع مطلقا. هذا إذا كان الخبز من جنسه، فإذا بيع خبز شعير وخبز من البر عند الجمهور يجوز. أخذنا مسألة بيع الربوي مع غيره بشيء من جنسه، بيع ذهب مثلا، بيع ذهب مع كتب بذهب، هل يجوز هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الذهب إلا مثلا بمثل، إذن هذه تعتبر زيادة، فلا بد من تمييز الذهب فيباع بنفس الوزن، والكتب تباع بثمنها المرتضى به. هل يصلح أن يفصل يا أخوان؟ يفصل، ولكن يعطيه ثمن مرتفع على تلك الشيء من أجل أنه يريد الذهب، مثلا أريد أشتري ذهب هذا الرجل بذهب عنده مثلا 10 جرامات وعندي 10 جرامات أو عندي 11 جراما مثلا، فأجعل الجرام مقابل الكتب، والكتب ماذا؟ أو عندي مثلا 13 جراما، أجعل الثلاث الجرامات مقابل الكتب، والكتب ما تستحق إلى نصف جرام، وأنا أريد الذهب 13 جراما 11 جرامات، وأتيته بالكتب قلت خلاص سأحسب لك الكتب كلها الآن 10 مقابل 10، والكتب نحسبها بثلاث جرامات وهي ما تساوي إلى نصف جرام. نعم يجوز، تراضوا على ذلك. الظاهر أنها حيلة، حيلة، لأنه ما هو مقصود. لو قال له خلاص أبيعك الكتب فقط يرضى؟ يرضى يعطيه ثلاثة جرامات وهي تساوي نصف جرام؟ ما يرضى. إذن ما دفع له إلا من أجل السلعة الأخرى، فصارت هذه حيلة على الربا. ما دفع له هذا المبلغ إلا من أجل الذهب، فصار حتى لو فصل في هذه الصورة يكون الفصل تحيلا فقط، ما يجوز. لابد إذا فصل أن يباع كل بسعره، كل بثمنه، وإلا له مخرج من هذا كله بماذا؟ ببيع الذهب بدراهم، بفضة، أو بأوراق مالية. قال الأخ ما معنى قول حماد بن أبي سليمان يجوز بيعه بالذهب مطلقا، أي السيف المحلى؟ الآن هو في سياق كلامه على السيف المحلى بالذهب، سواء كان الذهب أكثر أو أقل. يقول ما الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار لا رب النار، وبين قوله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن أمر رجلا يؤم الناس؟ من يذكر خارج الدرس لكن قد جاءت الورقة؟ نعم منسوخ، لعله قبل أن يوحى إليه بذلك. هذا أحسن الأجوبة، كان هذا قديما وحديث لا يعذب بالنار بعد، ويدل على ذلك سبب الحديث، أو جاء في بعض الطرق أنه أمر رجلين إذا وجدتم فلانا وفلان فاحرقوهما بالنار، ثم استدركهم وقال إني أمرتكم أن تحرقوهم فإذا وجدتموهم فاقتلوهما فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، يدل على أنه حكم متأخر. طيب وصلنا إلى مسألة بيع الحلي المصنع بجنسه من الدنانير أو الفضة. قال المسألة الثانية بيع الحلي المصنع بجنسه من الدنانير أو الفضة هل يجوز فيه التفاضل أم لا؟ قال جمهور العلماء على عدم جواز ذلك لعموم الأدلة في تحريم التفاضل في بيع الذهب بعضه ببعض أو الفضة بعضها ببعض، وهو يشمل ما كان مضروبا أو مسبوغا أو تبرا. واستدلوا أيضا بحديث القلادة الذي في الباب، وهذا ترجع العلامة بن باز مع غيره من هيئة كبار العلماء، ورجح العلامة العثيمين رحمه الله أيضا. يعني معنى هذه المسألة أنك تأتي بذهب ليس مصنع إلى السائر تأخذ منه خاتما أو كذا نفس الوزن، فما تعطيه مقابل التصنيع، ذهب بذهب بدون فضل، من زاد وازداد فقد أربى. حديث القلادة يدل على ذلك، فصلها فوجد فيها أكثر من 12 دينار، قال لا تباع حتى تفصل، نهاه عن ذلك. وجاء في بعض الروايات لا تباع إلا وزنا بوزن، من يأتينا بصحيح مسلم؟ انظروا صحيح مسلم رقم 1591، في بعض الروايات ذكر فيها ذلك أنها لا تباع إلا وزنا بوزن. من عنده مسلم ينظر هذا الرقم 1591 الرواية الثانية. قال وقد جاء هذا القول عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه عبد الرزاق عن حميد بن قيس عن مجاهد أن سائغا سأل ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني أسوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي. يعني مثلا وزنه 10 جرامات يبيعه 11 جراما. طبعا الجرامات هذه معايير عصرية، قبل كانوا يستخدمون ماذا؟ نصف المعيار، ها؟ دينار أيضا. دينار كم يساوي بالمعايير حقها؟ نصف المعيار المثقال، نعم المثاقيل. قال فجعل السائغ قال فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي، يعني يزيد في السعر قدر العمل. مثلا وزنه 10 جرامات يبيعه 11 جراما، جرام مقابل العمل. فجعل فنهاه عبد الله عن ذلك، عبد الله بن عمر نهى عن هذا العمل. فجعل السائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها، ثم قال عبد الله بن عمر الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. وإسناده صحيح. قال وذهب شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه إلى جواز ذلك، وقال المرداوي في الإنصاف وعليه عمل الناس اليوم، وتوسع ابن القيم في الدفاع عن ذلك في أعلام الموقعين، وابن المنذر في الأوسط يقول نقله الشافعي عن مالك، ويحتاج إلى تأكد، وليس مشهورا في مذهب مالك ذلك. وأيضا ابن القيم مع دفاعه عن هذه المسألة فما شهره عن الإمام مالك، والله المستعان. قال وذهب شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه إلى جواز ذلك، وقال المرداوي في الإنصاف عليه عمل الناس اليوم، وتوسع ابن القيم في الدفاع عن ذلك في أعلام الموقعين. قال ابن القيم رحمه الله فالعاقل لا يبيع هذه، يعني الحلي المصنعة، بوزنها من جنسها، فإنه سفه وإضاعة للصنعة، يعني يضيع وقته بدون فائدة. قال فإما أن يقال لا يجوز بيعها بجنسها البتة، يعني إذا باعها بجنسها بنفس الوزن ضيع وقته، بل يبيعها بجنس آخر، وفي هذا من الحرج والعسر والمشقة ما تتقيه الشريعة. وإما أن يجوز بيعها كما تباع السلع متفاضلة، والجواب عن هذا أن هذا نظر واستحسان في مقابلة النص، وهو حديث فضالة بن عبيد المتقدم مع أثر بن عمر رضي الله عنهما، أيضا ما المانع، ليس فيه حرج ولا مشقة أن تباع بجنس آخر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لبلال ويلك أربيت، إذا أردت أن تشتري تمرا فبع تمرك بدراهم ثم اشتري بالدراهم أي تمر شئت، ما فيه مشقة، والله المستعان. يقول أخ ما معنى التبر؟ التبر هو الذهب وما زال ماذا خالصا أخرج من معدنه لم يصنع بعد، ما زال ذهبا خالصا مجموعا. إذن هذا الإشكال الأول الذي ذكره ابن القيم. قال ابن القيم رحمه الله الحلي صار بالصنعة من جنس الثياب لا من جنس الأثمان، هذا أيضا مردد عليه بحديث القلادة سيأتي، صار بالصنعة من جنس الثياب لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيه الزكاة، لم تجب فيها الزكاة، فلتجب في الحلي زكاة أو لا؟ لأن هذا احتجاج بموطن النزاع، هذا احتجاج منه بموطن النزاع، فنحن نازع في دليله أو في قياسه، ولا تحتج على خصمك بموضع ينازعك فيه. ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وبين سائر السلع، وحديث القلادة ينقض عليه هذا الأمر، فإنها أيضا حلي، القلادة تعتبر من الحلي. والجواب عن هذا أن يقال إن الأدلة كثيرة في تحريم التفاضل بين الذهب عموما، وأيضا الأدلة العامة تشمل المصنع وغير المصنع. فقصره على ما كان أثمانا يحتاج إلى دليل، بل يعكس استدلاله ويقال حديث فضالة رضي الله عنه يدل على أن العلة ليست الثمانية، بل العلة كون ذهبا كما قال عثيمين رحمه الله قد تقدم، لا العلة الثمانية، ولكن جوهر الذهب هو ثمنا سواء كان حليا أو غيره. تعدل العبارة ويقال حديث فضالة رضي الله عنه يدل على أن العلة، طيب بعد قولنا العلة يحذف الكلام السابق، ويقال حديث فضالة رضي الله عنه يدل على أن العلة هي الثمانية سواء كانت مضروبة أو تبرا أو حليا. ويقال حديث فضالة رضي الله عنه يدل على أن العلة هي الثمانية سواء كانت مضروبة أو تبرا أو حليا. هذه العبارة أسلم من العبارة السابقة. قد تقدم معنا على أن كلام العثيمين لا يخالف كلام من يقول أن العلة الثمانية، لأن الذين يقولون العلة هي الثمانية يقولون الذهب بنفسه جعله الشرع ثمانا، وهدى الله العباد من حين خلق الله، يعني خلق الله هذا المعدن وهدى الله العباد وهدى الله الناس إلى أن يتخذوا أثمانا من زمن قديم من الجاهلية والإسلام، سواء كانت مثمنة أو غير مثمنة، مصنعة أو غير مصنعة، فهو جوهر أثمان ولا يزال إلى يومنا هذا. حتى هذه الأيام الأوراق المالية تغطى بالذهب والفضة، تغطى بالذهب. إذن لا الاستدلال يعني حديث فضالة بن عبيد يدل على نقيض ما ذكره ابن القيم أن الثمانية حاصلة حتى في القلادة، وأن القلادة وهي حلي جرى فيها الربا. قال وقوله رحمه الله ولهذا لم تجب فيه الزكاة استدلال منه بما فيه نزاع، بل بمحل النزاع، فإن المخالف يقول هو ذهب فيلزم فيه الزكاة. قال رحمه الله ورب الفضل إنما حرم سدا للذريعة فيباح للحاجة، يعني هنا حاجة الناس سيتركون الصناعة ويحتاجون إلى بيع الحلي بجنسه. والجواب عن هذا أن يقال لو سلمنا أن رب الفضل كما قيل حرم سدا للذريعة فيباح للحاجة، فنقول الحاجة إذا لم يعتبرها الشرع فكيف لنا أن نعتبرها، يعني الشرع ما اعتبر هذه الحاجة، ففي حديث القلادة نهى أن تباع إلا وزنا بوزن، فنقول الحاجة إذا لم يعتبرها الشرع فكيف لنا أن نعتبرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر ذلك في حديث القلادة، واعتبر الحاجة في العرايا، فنحن نعتبرها كذلك في العرايا، مبين بالأدلة. فحيث اعتبر الشرع الحاجة اعتبرناه، وحيث لم يعتبره لم نعتبره، وحيث سكت عنه فيلحق بأقرب دليل إلى ذلك. قال رحمه الله فإن قيل الصفات لا تقابل بالزيادة، يعني الصفات، يعني الآن ابن القيم يورد على نفسه شيء ثم يجيب عنه، نحن نورد عليه نقول الصفات ما تقابل بالزيادة، هذا تمر جيد وهذا تمر رديء، فما نقابل التمر الجيد بزيادة في الرديء، الصفات ما تقابل بالزيادة، أي في الربويات في الأصناف الربوية. الآن يورد على نفسه هذا الإيراد، وهو إيراد قوي عليه، هذا إيراد قوي على من يقول الصنعة تحتاج إلى زيادة، يقال له الصفات ما تقابل بالزيادة، فالشرع نهى عن بيع صاع من التمر الجيد بصاع من التمر الرديء. سيأتي بجواب ليس مقنعا. قال فإن قيل الصفات لا تقابل بالزيادة ولو قوبلت بها لجاز بيع الفضة الجيدة بأكثر منها من الردية، وبيع التمر الجيد بأزيد منه من الردي. ولما أبطل الشارع ذلك علم أنه منع من مقابلة الصفات بالزيادة، يعني الصفة الجيدة ما تزيد في الردي، لأن الشرع نهى أن يباع إلا مثلا بمثل سواء كان جيدا أو رديا. الآن يلزم ابن القيم رحمة الله عليه بهذا، يقال له الشرع ما اعتبر الصفات، وهذه الصنعة جعلت صفة الذهب جميلا محلا فلا تعتبر بها، يبيعها بجنس آخر من الدراهم أو يبيعها بوزنها. سيأتي تفريق يقول الفرق بينها كذا وكذا. الآن هو أورد على نفسه هذا الإشكال ثم يجيب عنه، يقول قيل، أي الجواب عنه من قبله، قيل الفرق بين الصنعة التي هي أثر فعل الآدمي وتقابل بالأثمان ويستحق عليه الأجرة، وبين الصفة التي هي مخلوقة لله لا أثر للعبد فيها ولا هي من صنعته. يقول هذه الصفة بتعب حصلت من قبل الآدمي، وتلك صفات خاصة وتلك الصفة نعم من خلق الله عز وجل في ذلك الجنس، في الفضة، في الذهب، في التمر. وهذا يعني لا يكفي في رد هذا الإشكال، لا يكفي، لأن الصنعة غيرت صفتها، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب وزنا بوزن، فنبقى على العموم وإن تغيرت بالصنعة. قال والجواب عنه أن يقال لا، أولا يحتاج إلى دليل لبيان أن هذا التفريق معتبر عند الشارع في تحريم الربا، يعني بين ما تغير بصنعة وبين ما تغير بغير صنعة، يحتاج إلى دليل في التفريق. ثانيا ينتقض قوله في بيع الدراهم والدنانير المضروبة إذا بيعت بالسبائك. الآن الدراهم والدنانير المضروبة هي من صنع آدم، ومع ذلك يقولون لا تباع إلا وزنا بوزن، الدنانير والدراهم. وقد أجاب عن هذا الاعتراف بأن الدراهم المضروبة من صنع السلطان لمصلحة الناس عامة، وذلك أي الصورة الأولى أو المحلة الذهب المصنع، وذلك إشارة إلى الذهب المصنع من صنع آدمي لمصلحة نفسه. وهذا التفريق أيضا يحتاج إلى دليل في اعتباره في الشرع. قال وهذا التفريق أيضا يحتاج إلى دليل على اعتباره في الشرع، والأدلة الواردة في تحريم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة عامة ترد هذا التفصيل، وقد أقر بذلك ابن القيم رحمه الله، لكنه قال ولا يمكن تخصيص العام وتقييد المطلق بالقياس الجلي. وإجاب عنه بأنه لا قياس في مقابلة النص، وهو حديث القلادة، هذا حديث القلادة في صحيح مسلم، نعم في ثلاث روايات أو أربع روايات. الرواية التي ذكر الحافظ قال لا تباع حتى تفصل، الرواية الثانية قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن، هذا يرد على تعليل من علل بأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بيع القلادة لأنه دفع 12 دينار أقل مما فيها، أقل مما فيها. فالرواية الأخرى ترد عليه. والرواية الثالثة لا تبيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن. والرواية الرابعة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذن إلا مثلا بمثل، هذا كافينا. وهذه أيضا رواية ترد على القول بأنه يجوز أن يدفع زيادة مقابل التصنيع. إذا من أراد أن يذهب ويشتري ذهبا، أو ما يفعله بعض الناس يذهب ويبدل الخاتم، معه خاتم يساوي جرامين أو ثلاثة، ويعطيه البائع جرام يساوي 4 جرامات، خاتما يساوي 4 جرامات، هل يجوز هذا؟ وصاحبنا يعطيه زيادة مقابل الزيادة، ما يجوز. نعم حديث القلادة لا تباع حتى تفصل، فلا يباع إلا بجنس آخر من الأموال. وسبيله يسير جدا، يشتري يبيع ذهبه ويأخذ المال ثم يشتري الخاتم الذي يريد، ثم يشتري بالمال أي ذهب إن شاء. أو الحمد لله الذهب يعني يشترى في أي محل، ممكن تشتري أنت تبيع المحل وتشتري من محل آخر، أو حتى من نفس المحل إذا لم يشترط عليك، إذا صار في حكم الشرط والإلزام. فجاء عن أحمد والإمام مالك كراهة ذلك، أنه يلزمك أن لا تشتري إلا منه. طيب وصلنا إلى قوله، قال ويجاب عنه بأنه لا قياس في مقابلة النص وحديث القلادة، وقد ذكر ابن القيم بعض الحجج الأخرى، والذي ذكرناه هو أقوى ما ذكر، وبالله التوفيق. قال علامة عثيمين رحمه الله كما في مجموع دروس وفتاوى الحرم المكي، وأما ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم في جواز أخذ الزيادة في مقابلة الصنعة، فإنه قول ضعيف فيما نرى، لأنه قياس في مقابلة النص. طيب أضف إلى مراجع الأوسط لابن المنذر العاشر صفحة 197، الأوسط لابن المنذر العاشر صفحة 197 وما بعدها. فإذا جاء عن الإمام مالك أنه جوز بيع الدراهم والدنانير المضروبة بأكثر من وزنها ذهبا وفضة، نقل عنه لكنه أنكروه. قال وأنكر جماعة من أصحابه صحة ذلك عن مالك ونفوه عنه، إذا لم يثبت عنه. فما حكم اشتراء فضة مع سلعة أخرى، مثلا فضة مع كوم من نعم غير الكوم، فضة مع كتب، مثلا فضة مع كتب بذهب، هل يجوز هذا؟ الفضة مع أشياء أخرى مع سلعة أخرى اشتريها بذهب عندك يجوز؟ لماذا ما اشترط التماثل هنا؟ يجوز التفاضل، فلا إشكال في جوازه. طيب أكثر العلماء على جواز هذه الصورة، ذكر هذه المسألة ابن المنذر في الأوسط الجزء العاشر صفحة 190، شراء فضة وسلعة أخرى بذهب، أكثر العلماء على الجواز، وممن قال الجواز الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو مقتضى قول الحنفية. قال بالجواز الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، وهو مقتضى قول الحنفية، واختاره ابن المنذر، ونقل عن الشافعي قولا بعدم الجواز. الشافعي له قول بالجواز وله قول بعدم، لأنه بيع وصرف، جمع بين بيع وصرف، وهذا لا نهي فيه، أن يجمع بين بيع وصرف لا يضر. ونقل عن مالك أنه قال إذا كانت الدراهم يسيرة يجوز شراء فضة وسلعة أخرى، إذا كانت الدراهم يسيرة يجوز. لا شك أن القول الجواز هو الصحيح، لا مانع من ذلك بشرط عدم الغرر، عدم الغرر، يعلم كم الفضة ويعلم السلعة الأخرى ويعلم كم الذهب، عدم وجود الغرر. فما يفعله بعض الأخوة يذهب ويشتري من المتجر بالعملة السعودية، أعطني كذا وكذا وكذا وأعطني الباقي بالعملة اليمنية، هل يجوز هذا؟ نعم، يبيع العملة، يأتي بمال سعودي إلى صاحب المتجر ويأخذ الزيت ويأخذ ماذا المأكولات والمشروبات، ويبقى نصف المال، يقول هات الباقي بالعملة اليمنية دون أن يقبض منه مال يمني ويعيده له، يجوز نفس هذه الصورة المذكورة، يكون جمع بين اشتراء وصرف، أو صرفها كلها، مثلا لو كان الثمن بالعملة اليمنية يكون صرفها كلها وأقر قيمة السلعة في يده وأخذ الباقي، أقر قيمة السلعة في يده وأخذ البر، فإن شاء الله لا إشكال فيها، جائز. وإن أحب أن يتحرى أكثر ويأخذ المال أولا ثم يعطيه فلا بأس. قريبة من المسألة المتقدمة معنا ما يتعلق ببيع بصرف عين وذمة في حديث ابن عمر، أخذ الإبل، أخذ أبيع الإبل بالدنانير ثم أخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم ثم أخذ الدنانير، فقال لا بأس. ذكرتنا بهذه المسألة، هذه المسألة أيضا وجدنا فتوى لعمر رضي الله عنه بالجواز. ما هي المسألة؟ من يذكرها؟ وهي أن يكون عندك لي دنانير وآتيك قل هات لي صرفها بالدراهم، هل يجوز هذا؟ بسعر يومها ومع التقابض في نفس المجلس، ما يؤخر شيء. تقدمت معنا المسألة فهي صفافة، هي الصرافة، نعم بلا شك هي صرافة. حديث ابن عمر صفحة كم من وجدها؟ 344. 344 نعم، التقاضي بدل الدراهم دنانير والعكس. القول هو أكثر أهل العلم على الجواز، وصح القول بالجواز عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، طيب علقوا عليه، وثبت أيضا عن عمر كما في الأوسط لابن المنذر، وثبت أيضا عن عمر رضي الله عنه كما في الأوسط لابن المنذر العاشر 192، وثبت أيضا عن عمر رضي الله عنه كما في الأوسط العاشر 192، إسناده صحيح. يقول ما معنى القلادة؟ القلادة الذهب الذي يأتي بأشكال حسنة ويعلق في الصدر ويشكل بأشكال حسنة يصنع. ما معنى قالها لي مصنعة؟ نعم مصنعة، أنها تجعل على أشكال جميلة وتعلق في العنق. يقول ما معنى المضروب؟ المضروب هو النقد، نقد الدنانير والدراهم، سمى مضروبة. سبحانك اللهم.